هذه إذاعة طهران والساعة فيها الواحدة بعد منتصف الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن الإمام الخميني الراحل يحظى باحترام كبير بسبب خدماته في إيران والمنطقة. السيد عبد الملك الحوثي يحذر من أن التهديد ضد القدس يعني حربا إقليمية في إطار محور المقاومة. عودة اقتحامات المستوطنين للأقصى وسط دعوات فلسطينية إلى جمعة غضب بالضفة والداخل المحتل. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم الأنباء بالتفصيل. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الشعب الإيراني يكن حبا كبيرا للإمام الخميني بسبب ما قام به من أجل إيران والمنطقة وكيفية إدارته كل شؤون البلاد. وأعرب الرئيس روحاني عن أمله بمواصلة نهج الإمام الخميني الراحل لوضع البلاد على سكة النمو والتقدم، معتبرا أن السلاح واللجوء إلى القوة لا ينتصرا على الفكر. من جهة أخرى، أكد رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملا عشية الذكرى 32 لرحيل الإمام الخميني أن علاقات طيبة وقوية تجمع بين الشعبين العراقي والإيراني، وقال إن الإمام الراحل كان يصف أمريكا وإسرائيل بالداء الذي يهدد شعوب المنطقة. حول إحياء الذكرى 32 لرحيل مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإمام الخميني قدس سره، نستمع إلى هذا التقرير.
في الرابع من حزيران عام 1989 تحول إلى يوم حزن وألم للشعب الإيراني والأحرار في العالم بعد سماعهم نبأ رحيل مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله عليه، الرجل الذي يعد رائدا للصحوة الإسلامية في العالم ومن أكبر دعاة الوحدة بين المسلمين في العصر الحاضر، والذي تميزت نهضته بمعايير وقيم حاول أعداؤها تشويهها من خلال تسليط الضوء على الإرهاب الذي تمارسه الحركات التكفيرية باسم الإسلام. روح الله الخميني بدأ جهاده في عنفوان شبابه وواصله طوال فترة الدراسة بأساليب مختلفة بما فيها مقارعته للمفاسد الاجتماعية والانحرافات الفكرية والأخلاقية التي كان يروج لها نظام الشاه الذي اتخذ قراره بنفي الإمام رضوان الله عليه إلى خارج إيران. انتقل الإمام الراحل من إيران إلى تركيا ومنها إلى العراق ومن العراق إلى الكويت التي رفضت استقباله ليحط رحاله أخيرا في منطقة نوفيلوشاتو إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس. وشكلت نوفيلوشاتو المحطة الأخيرة التي قاد الإمام الراحل الشعب الإيراني إلى ساحل الانتصار قبل أن يعود إلى وطنه ويعلن تحقق الوعد الإلهي في انتصار الثورة الإسلامية، وهي الثورة التي تركت أثرها في المنطقة والعالم.
تأثير الإمام أولا لا يزال إلى الآن تأثير مباشر، حينما يكون الاهتمام بالقضية الفلسطينية، حينما تتحول المقاومة الفلسطينية من مقاومة بالحجارة إلى مقاومة بالصواريخ بدعم من الجمهورية الإسلامية، أنا أقول هذه بذرة، هذه البذرة التي زرعها الإمام الخميني.
وخلال 10 أعوام و4 أشهر من حياته بعد إقامة نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، تمكن الإمام الخميني من قيادة هذا النظام والشعب الإيراني على أحسن وجه في مواجهة تحديات كبرى أبرزها الحرب الشرسة التي فرضها الاستكبار العالمي طيلة هذه الأعوام.
ندد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بمنع الأمم المتحدة الجمهورية الإسلامية من حق التصويت في جمعيتها العامة، واصفا هذا الإجراء بأنه قلب للحقائق. وأوضح ظريف أن المنظمة الدولية أقدمت على هذه الخطوة بذريعة تأخر إيران في دفع المبالغ الخاصة بعضويتها، مبديا تساؤله حيال عدم تعليق الأمم المتحدة على الإرهاب الاقتصادي الأمريكي ضد الجانب الإيراني. وأشار ظريف إلى إمكانية حصول المنظمة الدولية على مستحقاتها من الأموال التي قامت الحكومة الأمريكية بقرصنتها والتي تفوق 100 مليون دولار. صرح مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس أراغشي أن الوقت قد حان كي تتخذ الولايات المتحدة والدول الأوروبية القرارات الصعبة بشأن الاتفاق النووي، وشدد أراغشي على وجوب التوصل لاتفاق حول بعض القضايا العالقة لافتا إلى تحقيق تقدم جيد في مسار مفاوضات فيينا. بدوره قال مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية بفيينا ميخائيل وليانوف إن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي وصلت إلى مرحلة اتخاذ القرارات السياسية، مشيرا إلى ضرورة تشاور الوفود مع حكوماتها فيما يتعلق بهذه الأمور. حول مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي نستمع إلى التقرير التالي.
في الوقت الذي ازدادت فيه الآمال بحل العقد المتبقية في المفاوضات بشأن الاتفاق النووي في فيينا، ما زالت هنالك بعض الخلافات الأساسية الباقية من دون حلول في نهاية الجولة 5 من اجتماعات اللجنة المشتركة. أطراف الاتفاق تجتمع في فيينا لاختتام أحدث جولة محادثات من أجل إنعاش الاتفاق وتأجيل المناقشات لمدة أسبوعين على الأقل. مساعد وزير الخارجية ورئيس الوفد الإيراني المفاوض في فيينا عباس عراقشي قال قبل عقد الاجتماع أن نقاط الخلاف وصلت إلى درجة يعتقد فيها الجميع أنها ليست مستعصية. عراقشي قال أنه تم إحراز تقدم جيد حتى الآن وقطع شوط طويل، وتابع أن هناك بعض الخلافات ما زالت قيد الدراسة، لافتا إلى أن جميع الوفود خلصت إلى أنه ينبغي العودة إلى عواصمها لإجراء مزيد من المشاورات واتخاذ المزيد من القرارات بشأن نقاط الخلاف. مندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي قال إن طهران لن تقبل بالتزام إضافي خارج الاتفاق، مشيرا إلى أن هذه الجولة من المحادثات شهدت تقليص بعض الخلافات. وقبل الاجتماع أيضا أجرى الوفد الإيراني مباحثات مع الوفد الروسي المشارك في مفاوضات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بالعاصمة النمساوية فيينا. وأعرب نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف عن أمله في أن لا تواجه المفاوضات في فيينا عقبات لا يمكن التغلب عليها أمام أحياء الاتفاق النووي، لافتا إلى أنه لا توجد خطة لعقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتفاق. ومع تقارب وجهات النظر بين الأطراف المجتمعة بعد 4 جولات من المفاوضات، ما زالت هنالك خلافات باقية في الجولة الخامسة. وأكدت إيران مرارا أنها ستعود إلى التزاماتها والتراجع عن الخطوات التي أقدمت عليها في خفض الالتزامات بالاتفاق النووي بعد إلغاء الطرف الآخر كافة إجراءات الحظر ومن ثم التحقق منها.
أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية سيد عبد الملك الحوثي أن التهديد للقدس يعني حربا إقليمية في إطار محور المقاومة، وأن الشعب اليمني جزء فعال ضمن هذه المعادلة. وفي كلمته بالذكرى السنوية للصرخة بوجه المستكبرين، أشار الحوثي إلى اتخاذ أجهزة الإعلام السعودية والإماراتية موقفا مناهضا للمقاومة خلال معركة سيف القدس الأخيرة عبر تصوير الفصائل الفلسطينية كقوة خاسرة. وأضاف أن حزب الله والمقاومة الفلسطينية لم تحظى بدعم عربي وإسلامي باستثناء إيران التي تقف إلى جانبها. وبشأن اليمن أكد الحوثي أن السلام سيتحقق بوقف العدوان ورفع الحصار ومغادرة القوات الأجنبية. نستمع إلى جانب من خطاب قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد الحوثي.
وفي ميادين الكرامة وفي ساحات الحضور الجماهيري وفي المسيرات والمظاهرات، معبرة بصدق وناطقة بحق عن ثبات موقفنا في التمسك بحق أمتنا في الحرية والكرامة والاستقلال وفي التصدي للمستكبرين والطغاة المجرمين، إنني ثانيا أدعو شعبنا العزيز إلى مواصلة التصدي للعدوان طالما استمر العدوان والحصار، وأن يرفض الجبهات بالمال والرجال. إنني في الختام أؤكد أننا جزء لا يتجزأ من معادلة التصدي لاعتداءات العدو والتهديد للمسجد الأقصى الشريف، والمعادلة التي أعلنها سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمته الأخيرة، في أن يكون التهديد للقدس يعني حربا إقليمية. نؤكد أننا جزء من هذه المعادلة في إطار محور المقاومة، وأننا سنكون بإذن الله سبحانه وتعالى حاضرين بكل ما نستطيع وبكل فاعلية في إطار المحور وفي إطار هذه المعادلة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا.
اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني. في المقابل تتواصل الدعوات المقدسية للاحتشاد والزحف والرباط في الأقصى لحمايته من مخططات الاحتلال وصد اقتحامات المتطرفين وإفشال المخططات الاستيطانية والتهويدية. هذا ودعت فصائل المقاومة إلى جمعة غضب بالضفة الغربية والقدس والداخل المحتل والتصعيد ضد المستوطنين، معتبرة أن عودة الاقتحامات للأقصى تستدعي تصعيد الانتفاضة بكل أشكالها. إلى ذلك أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن إسرائيل ما تزال تستخدم القوة المفرطة ضد الفلسطينيين في أراضي عام 48، مشيرا إلى أن اعتداءات المستوطنين على مواطني الداخل تجري بدعم عناصر المؤسسة الأمنية. دعا رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى عقد اجتماع عاجل لزعماء كتلة اليمين بالكنيست، وقال نتنياهو إنه يجب على الأعضاء اليمينيين معارضة حكومة اليساريين، واصفا الائتلاف الحكومي اليساري الجديد بالخطير. هذا وقالت وكالة رويترز إن المعارضة الإسرائيلية اقتربت من الإطاحة بنتنياهو بتشكيل ائتلاف من حلفاء سياسيين ينتمون لتيارات متباينة من أجل تشكيل الحكومة المقبلة. وكان زعيم المعارضة يائير لبيد أبلغ رئيس كيان الاحتلال بنجاحه في جمع الأصوات لتشكيل ائتلاف حكومي. حول الخلافات على تشكيل الحكومة في كيان الاحتلال الصهيوني نستمع إلى هذا التقرير.
أبلغ زعيم المعارضة الوسط يائير لبيد رئيس كيان الاحتلال بأنه توصل لأغلبية ائتلافية بتشكيل الحكومة الجديدة ليطيح بأمال ومستقبل رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو المتهم بقضايا فساد والذي يشغل المنصب لاثني عشر عاما. فبعد مضي أكثر من شهرين على الانتخابات البرلمانية وفشل نتنياهو بتشكيل الحكومة، تمكن لبيد من تشكيل ائتلاف مكون من ثمانية أحزاب، اثنان منها يساريان واثنان وسطيان وثلاثة منها يمينية وحزب عربي. وحظيت الصفقة التي أبرمها النجم التلفزيوني السابق بموافقة القائمة العربية الموحدة وحزب الأمل الجديد بقيادة حليف نتنياهو السابق جدعون ساعر، إضافة إلى موافقة حزب يمينا بقيادة اليميني المتطرف نفتالي بنيت الذي يعتبر أكبر شريك للابيد في الائتلاف، حيث من المقرر أن يتناوب الشريكان الرئيسيان على رئاسة الوزراء. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن لابيد وبنت اتفقا على تبادل رئاسة الائتلاف الجديد، حيث سيتولى وزير الدفاع السابق بنت هذا المنصب أولا لمدة عامين ثم يخلفه لابيد لنفس المدة. كما وقع رئيس القائمة العربية منصور عباس على وثيقة مع لابيد يدعمه فيها بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة أبرز الداعمين للاستيطان نفتالي بنت. وسيعقد اجتماع البرلمان للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة الأسبوع المقبل، إلا أن فرص انتهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من سنتين في الكيان بعد فشل أربع انتخابات معرضة لمخاطر، منها الجهود التي سيبذلها نتنياهو للتأثير على المتحالفين مع لابيد.
جددت روسيا تأكيدها على عدم قانونية الوجود العسكري للولايات المتحدة على الأراضي السورية. وقالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الأمريكيين يتمسكون دائما بأمور غير واقعية ويغيرون نهجهم جذريا بعد تغيير إدارتهم، معتبرة أن ما جرى حول الاتفاق النووي الإيراني هو أبرز مثال على نهج واشنطن غير المسؤول. من جهة أخرى، أعلنت مصادر سورية عثور الأجهزة الأمنية على مستودع أسلحة وذخائر من مخلفات التنظيمات التكفيرية بريف حمص الشمالي. قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحولت إلى أداة ضمن لعبة تقودها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون. وأوضح صباغ أن الدول الداعمة للجماعات الإرهابية حرفت خلال السنوات الماضية الانتباه عن استخدام هذه العصابات أسلحة ومواد كيميائية أو التهديد بذلك. وأضاف أن دول الغرب مارست ضغوطا على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لفرض أجندات أوروبية، مبينا أن دمشق زودت الأطراف المعنية الدولية بمعلومات حول حيازة الإرهابيين مواد سامة لفبركة هجمات واتهام الجيش السوري بتنفيذها. قالت شبكة آيفكس الدولية إن النظام السعودي يملك سجلا حافلا بالتجسس على مواطني المملكة وقمع المعارضة المدنية. وأشارت الشبكة المعنية بحقوق التعبير عن الرأي إلى جرائم ولي العهد محمد بن سلمان، لافتة إلى قيام السلطة الحاكمة باعتقالات جماعية كبيرة منذ قدومه إلى الحكم حتى الآن. وأضافت أن الحملة الأمنية التي يشرف عليها بن سلمان هدفها الأساس سحق المعارضة السلمية، لا سيما المثقفون والحقوقيون وغيرهم. يذكر أن النظام السعودي يستخدم قانون جرائم المعلومات لقمع النشطاء ومنع حرية الرأي والتعبير لتعزيز حكمه الاستبدادي. رفضت منظمات حقوقية شكوى للأمم المتحدة بخصوص إسقاط الحكومة الإماراتية الجنسية عن أحد معتقلي الرأي وأفراد أسرته. وأكدت المنظمات أنها طالبت المقرر الأممي المعني بقضايا الأقليات بالداخل في هذه القضية، موضحة أن الحرمان التعسفي من المواطنة له تأثير كبير على تمتع الفرد بمختلف الحقوق المدنية والسياسية. وكانت السلطات الإماراتية قد أصدرت قرارا يقضي بسحب الجنسية عن عبد السلام محمد درويش المرزوقي المحتجز بشكل تعسفي وأسرته على خلفية إحدى قضايا التعبير عن الرأي منذ العام 2012. أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أنه سيواصل سعيه مع الخيرين في البلاد لاستعادة الدولة ممن عاثوا فيها فسادا حتى آخر لحظة من ولايته الدستورية، مبينا أن من تسبب بانهيار البلاد ماليا ما زالوا في السلطة. وشدد عون على نبذ الطائفية والزعامات التي فشلت في بناء البلد، داعيا الشعب اللبناني لاختيار طبقة سياسية جديدة تعمل على بناء الدولة المدنية الحديثة. بهذا أيها الإخوة والأخوات وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة المفصلة، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لم يبق لنا من الوقت إلا أن نذكركم بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن الإمام الخميني الراحل يحظى باحترام كبير بسبب خدماته في إيران والمنطقة. السيد الحوثي يحذر من أن التهديد ضد القدس يعني حربا إقليمية في إطار محور المقاومة. عودة اقتحامات المستوطنين للأقصى وسط دعوات فلسطينية إلى جمعة غضب بالضفة والداخل المحتل. شكرا لحسن متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله.
هذه طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد لقاء بكم هذا سنستمع وإياكم إلى برنامج التلاوة المختارة، يلي ذلك محاضرة إسلامية قيمة. إعادة للقاء حدث وحوار، تبدأ معكم هذه الإعادة عند 8:26 من أولى ساعات صباح الجمعة، بعد ذلك نستمع وإياكم إلى تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ تفتح لكم عند 8:36. نلتقيكم وبرنامج من هدي المنبر الحسيني عند 8:45. بعد ذلك نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الصبح المبارك الذي سيرفع عند 4:04 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. برنامج يحمل عنوان يوم حل الإمام يأتيكم عند 4:17. بعدها نلتقيكم وشعراء معاصرون. الحياة الطيبة تأتيكم عند 4:46. بعدها نلتقيكم وعقائد الإسلام. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل، قال الباري عز وجل في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. أيها الأحبة، فيما يلي تستمعون إلى تلاوة عاطرة بعطر الذكر المبارك المجيد بصوت القارئ الأستاذ أنور الشحات محمد أنور. والتلاوة المباركة هي من بداية الآية 89 إلى نهاية الآية 93 من سورة الأنبياء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وزكريا إذ نادى فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. صدق الله العلي العظيم.
اسكبي الدمع يا مقلتي واندبي الراحل الموسوية. اسكبي الدمع يا مقلتي واندبي الراحل الموسوية. يا إمامي يا حبيبي يا خميني. يا إمامي يا حبيبي يا خميني. قم نعزي سليل الحسين بافتقاد الإمام الخميني. قم نعزي سبيل الحسين بافتقاد الإمام الخميني. قم نودع ضياء تلاشى بعدما شع في كل عين. خاطف الموت منا إماما آمل الكل في الخافقين. وإلى نصرته سرنا جميعا وسلكنا دربه نهج الرفيع. وإلى نصرته سرنا جميعا وسلكنا دربه نهج الرفيع. إن صرحان إن صرحا بناه النبي وعلاه وعلاه الإمام علي. إن صرحا إن صرحا بناه النبي لم يزل شامخا لا يضاهى. وإن افتقد الموسوي فله اليوم جند حماة قادهم للعلاء الولي. بايعوا الخامن جددوا عهد أمير المؤمنين. بايعوا الخامن إياه مخلصين جددوا عهد أمير المؤمنين. بايعوا جددوا عهد أمير المؤمنين. بايعوا الخامن إياه مخلصين جددوا
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. عنوان المحاضرة: جوانب من الحياة السياسية والجهادية للإمام الراحل آية الله العظمى روح الله الموسوي الخميني قدس سره. يلقيها على مسامعكم الكريمة فضيلة الشيخ فوزي آل سيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حديثنا يتناول شخصية تعتبر من الشخصيات المجددة في هذا القرن، ومصداقا من مصاديق عدة الله للمستضعفين بأن يرث الأرض بعد تحطيم الظالمين. تلك هي شخصية آية الله العظمى الإمام روح الله الموسوي الخميني رحمة الله عليه، المتوفى سنة 1409 للهجرة. تتعدد مجالات الحديث عن هذا العالم الجليل والقائد الكبير، فقد يمكن الحديث عن جانب علمه وفقاهته، حيث يعد ضمن فقهاء الطبقة الأولى من فقهاء الإمامية المعاصرين في معرفته الفقهية والأصولية والرجالية. وقد يمكن الحديث عن جانبه الفلسفي والعرفاني، حيث كان له يد طولة في هذا المجال. لكننا سوف نعطف الحديث إلى جانب آخر، وهو الذي تميز به عن عموم فقهاء الطائفة، وهو حديث مختصر عن تجربته الثورية والجهادية التي انتهت إلى إسقاط حكم جائر وإقامة حكم إسلامي في تجربة لم نعهد لها مثيلا بهذا النحو وبهذه الكيفية منذ قرون طويلة. في الجانب السياسي، أقصى ما تم الحديث عنه من قبل فقهائنا المعاصرين كان ينتهي إلى وجود ضوابط ودستور وبرلمان ورقابة على الوضع الموجود، كما كان في نظرية المحقق النائيني رحمة الله عليه في كتابه تنبيه الأمة وتنزيه الملة، وكما كان في الحركة الدستورية المعروفة بالمشروطة. أما طرح أن يكون هناك إزالة لحكم الطاغوت بحسب التعبير القرآني وإحلال حكم إسلامي تحت قيادة الفقهاء مقامه ومكانه، وتطبيق ذلك عمليا كما حصل بالنسبة إلى تجربة الإمام الخميني الجهادية، فهذا أمر لا سابقة له فيما نعلم. فلنبدأ في إشارات ومحطات لهذه الحركة الجهادية، عالمين بأننا لا نستطيع الإحاطة بتفاصيلها بل ولا بشرح كل مراحلها نظرا لسعة الحدث وشموله وضيق الوقت من جهة أخرى في حديثنا هذا. لنبدأ من البدايات، عندما فتح السيد روح الله الخميني رحمة الله عليه عينيه في باكورة حياته على شهادة أبيه مقتولا بيد الإقطاعيين الذين كانوا يتصرفون في مناطق إيران تصرف الحكام على أثر ضعف الدولة القاجارية. الدولة البهلوية هي التي ثار عليها الإمام، قبلها كان الدولة القاجارية. الدولة القاجارية في نهاياتها أصبح النظام فيها منفلتا وفوضى، فكل صاحب قوة لا سيما من ملاك الأراضي والإقطاعيين كانوا يسيطرون على هذه الأرض ويفرضون هيمنتهم على من هو فيها، ويفرضون الأموال والقوانين بحسب آرائهم، ومن كان يخالفهم كانوا يقتلونه. ومن أولئكم كان والد روح الله الخميني، وهو آية الله، السيد مصطفى الموسوي الخميني، الذي عارض تلك الفئات المسيطرة فكان أن ضربوه بالرصاص. لذلك بدأ حياته وعمره 5 أشهر يتيم الأب، لكي تلحق أمه بأبيه بعد فترة من الزمان. وهذا اليتم بدل أن يكسر نفس هذا الوليد كأنه زاد قوته وعزيمته وتحديه للظروف التي تحيط به. درس ضمن المقدمات والسطوح في الحوزات العلمية كما يدرس غيره، لكننا كما تحدثنا لن نمر على هذا المعبر، أي الجانب العلمي، نظرا لأنه بحث خاص بذاته ويحتاج إلى حديث فيه، وهل كان لديه آراء ابتكارية أو لا، هذا يحتاج إلى بحث خاص. لنذهب إلى الجانب الحركي والجهادي في حياة الإمام الخميني، الذي تبلور بشكل واضح مع مجيء السيد البروجردي رحمة الله عليه إلى قم المقدسة، وكان فيها السيد الخميني أيضا حينئذ، وكان ممن دعم وشجع على مجيء وبقاء السيد البروجردي، وحث من يعرف على الإحاطة بهذا العالم والزعيم الكبير. السيد البروجردي كانت له مواجهات لا ترقى إلى مستوى المواجهة السياسية الشاملة مع البهلوي الأول والد شاه إيران، رضا، اسمه رضا بهلوي، كانت في حدود مواجهته في أمر القضايا التي تتعلق بالأحكام الشرعية، القوانين التي تخالف الدين، كان يرسل السيد البروجردي إلى شاه إيران رسائل ومندوبين تفيده بأن هذا الأمر ليس من صالحك ولا من صالح إيران، وينبغي أن لا يكون هذا الأمر. وكان رضا بهلوي إلى حد ما يلاحظ السيد البروجردي نظرا لقوته من جهة، ولأنه لم يصعد المواجهة إلى أعلى مستوياتها. بعد فترة من الزمان الحلفاء ضمن إطار الحرب العالمية عملوا انقلابا على رضا الشاه، والد الشاه أو الشاه البهلوي الأول، لأنهم كانوا يحتملون أن يميل إلى هتلر عدوهم. وعندهم الإيرانيون لا سيما القوميون يقولون نحن جنس آري والألمان جنس آري، لسنا ساميين، وبالتالي فيجمعنا مع الألمان هذا العنصر، إضافة إلى بعض الحركات خاف منها الحلفاء أن ينسجم البهلوي الأول مع هتلر ويخلق لهم مشكلة، فعزلوه وأرسلوه إلى المنفى إلى أن مات. وهذه طبيعة الحكام العملاء الذين يستفيد منهم أربابهم المستكبرون، حتى إذا انتهت حاجتهم عزلوهم ورموهم كأعقاب السجائر. جاءوا إلى الحكم بولده رضا، محمد رضا، وكان شابا حديث السن في العشرينات عندما جاءوا به ونصبوه. بطبيعة الحال شاب صغير ليس له تجربة سياسية وليس عنده قوة شخصية كافية ولا يعرف مداخل ومخارج السياسة، ومن جهة أخرى لم يأتي بتفويض شعبي أو بدعم جماهيري، وإنما القوى الكبرى جاءت به ونصبته، فكان بالتالي طيعا لها ورهينة أمرها. هؤلاء جاءوا به لكي ينفذوا خططهم، ومن ذلك من تلك الخطط أنهم كانوا يريدون أن يفصلوا إيران عن وضعها الإسلامي وعن تأثير الحالة الدينية فيها، وأن يربطوها كطبقة مثقفة ونخب سياسية بالاستعمار. لذلك حاولوا أن يجعلوا الحركة البهائية مسيطرة على الدوائر العليا. الحركة البهائية هي عبارة عن دين ابتدعه البريطانيون، وشجعوا أحد المسلمين واسمه بهاء الله على أن يعلن أن محمدا ليس خاتم الأنبياء، ليس خاتم الأنبياء، وإنما أنا أيضا نبي من الأنبياء، وأن الدين لم يختم وهناك تشريعات جديدة. فأعلن عن دينه البهائي. الدين البهائي عندهم كتاب خاص، عندهم تساهل كبير في الأحكام الشرعية، عندهم إلغاء لبعض الأمور العبادية، طيب، وعندهم حالة من الانفلات المغلف بغلاف ديني، وهذا مثل الحكومات الأجنبية تحتاج إلى دين اللي ما يأثر شيء واللي الإنسان فيه يكون ممحو الشخصية. فكانوا يريدون أن هذه الطبقة، وقد شجع المذهب البهائي في إيران كثيرا على يد البريطانيين والأمريكيين، فلأجل هذا أمروا شاه إيران بأن يدفع بأنظمة لإقرارها في مجلس البرلمان حاصلها تنتهي إلى هذا الأمر. مثلا من القوانين أنه لا يشترط في حكام الولايات ولا الوزراء ولا الرؤساء للدوائر، لا يشترط فيهم أن يكونوا مسلمين، ولا يشترط أن يقسموا على القرآن، ولا يشترط أيضا أن يكونوا حتى ذكورا. لما يشيل شرط الإسلام وشرط القسم على القرآن، الحركة البهائية هنا تنتعش. أي واحد بهائي يستطيع أن يأتي ويقول نعم أنا بهائي وديني هو الدين البهائي، وهذا لا يمنعني من تولي رئاسة بلد معين أو ولاية إمارة ومنطقة معينة، بينما هذا كان موجود في الدستور أنه لا بد أن يكون مسلما وأن يقسم على القرآن ككتاب مقدس. لما طرح هذا من قبل شاه إيران وفي المجلس، صارت الحوزة العلمية في حالة تموج. هنا سعى الإمام الخميني رحمة الله عليه وعدد من العلماء الواعين ممن كان في ركابه أو كان واعيا للقضية إلى إخبار الناس وإخبار علماء الحوزة عن خطورة وآثار مثل هذا القانون. قسم منهم ربما ما كانوا سامعين عنه، أو إذا سامعين عنه لم يكونوا يعرفون آثاره ونتائجه، لكن هذا خطير لأنه يهدد الهوية الثقافية والدينية للمجتمع الإيراني، ويصير تقنين إلى وجود الحركة البهائية المخالفة للدين في الدوائر الرسمية وفي الولايات وفي الحكام. بل بعض وزراء شاه إيران كانوا بهائيين لكن لم يكونوا يتظاهرون رسميا بذلك. إذا أقر هذا القانون ذاك الوقت ما في مانع من التظاهر. قضية لا يشترط أن تكون امرأة، هذا أيضا ضمن خطة تغريب المرأة وحركة ما سمي حركة تحرير المرأة اللي بدأت في تركيا أتاتورك، وكانوا يريدون أن يأتوا بها إلى إيران على نفس المقاس. فصار هناك احتجاج، صار هناك كلام، صار هناك توجيه الإمام الخميني رحمة الله عليه في سنة 1963 ميلادية في يوم العاشر من محرم اللي صادف بالتقويم الفارسي 15 خرداد، صعد على المنبر 42 بتقويمهم، صعد على المنبر وخطب خطبة عنيفة شديدة ضد كل السياسة الإيرانية التي تهدف إلى إلغاء الهوية الدينية والثقافية وبيع استقلال إيران، والتي كان ينفذها نظام الشاه في ذلك الوقت، وحذر النظام من هذا الأمر، بل أكثر من ذلك تحدث عن نظام إعطاء الحصانة القضائية للأمريكيين، وقال إن هذا باطل ولا يمكن أن يقبل به الشعب. نظام الحصانة القضائية يعني شنو؟ يعني لو أن شخصا إيراني شخصا أمريكيا ضرب أحدا، قتل أحدا، صدم أحدا، سرق أحدا، عمل بشخص إيراني مهما عمل، هذا لا يحاسب أمام محكمة إيرانية، ولا يحق للشرطة أن تقبض عليه، ولا للقضاء أن يطلبه، ولا لأحد أن يعاقبه، وإنما يسلم معزز مكرم إلى السفارة الأمريكية، وهي بكيفة تريد، هي تحاكمة، تريد تدزه إلى أمريكا تدزه إلى أمريكا. في داخل إيران الأمريكي سواء كان دبلوماسيا أو غيره لا يلزمه أي قضاء ولا عقوبة، فرأوا أن هذا ما يحصل حتى في داخل أمريكا، يعني في داخل أمريكا الأمريكي أيضا لا بد أن يحاسب هذا على ارتكاب جريمة أو قضية، هنا لا يستطيع أن يحاسبه في شيء، فخطب ضد هذا، خطب ضد تلك القرارات، وتفجرت حالة من الغضب والنقمة عند الجمهور الإيراني ضد هذه الخطوات التي يقوم بها النظام البهلوي الشاهنشاهي. صار هناك أحداث، الإمام الخميني بعدما خطب صار هجوم من قبل رجال الساواك أي المخابرات، ومن قبل الجيش على مدرسة الفيضية، وهي إلى الآن موجودة مدرسة دينية بجانب حرم السيدة المعصومة في قم، صار هجوم عليها، طلاب اللي موجودون هناك ضربوا، أطلق عليهم الرصاص من فوق السطوح، الغرف اللي ساكنينها في الطوابق العليا ألقي ببعضهم إلى الأرض، مات قسم منهم، تصاعد الأمر بشكل شديد وعنيف. في نفس تلك الليلة أيضا جاءت قوة واعتقلت الإمام الخميني رحمة الله عليه، نص الليل حوطوا البيت، أخذوا الإمام إلى طهران على طول، وهناك بدأوا بالتحقيق معه في سجن قصر. الإمام الخميني كان شديد وقوي، قال أنا لا أعترف بهذا المحقق ولا بالقاضي اللي وراه ولا بوزارة العدل والقضاء مالكم ولا بالشاه أيضا، هذه كلها أمور غير قانونية، ولذلك أنا لا أجيب عن أي سؤال على الإطلاق، وظل مصرا على ذلك. ترددت كلمات في تلك الفترة أنه هناك نية من قبل المؤسسة الحاكمة أن تصدر حكما بالإعدام على الإمام الخميني رحمة الله عليه، ضمن الأعراف الدستورية اللي موجودة، مو قانون، هذا أعراف دستورية موجودة هناك في إيران، أن الفقيه المجتهد لا يمكن إعدامه، هذا فقيه مجتهد لا يمكن إعدامه. فصار تعاطف العلماء والحوزات العلمية مع الإمام الخميني رحمة الله عليه من هذه الجهة، أن هذا فقيه مسلم ومجتهد كبير ولا يمكن أن يمس بسوء. طيب، هو الإمام الخميني أيضا رفض أن يتفاعل مع التحقيق والقضاء أن يتجاوب معهم. من جهة ثالثة، عموم الناس بدأوا في مظاهرات على أثر ما جرى في الفيضية وعلى أثر اعتقال الإمام الخميني رحمة الله عليه. كل هذه الظروف أدت إلى أن تقوم السلطة الحاكمة الشاهنشاهية بالإفراج عن الإمام بعد فترة قريبة من الزمان، أطلق سراحه ورجع إلى قم. في قم مكث سنة وهو متابع لهذا النضال والعمل بالإضافة إلى الدراسة الدينية، ولكن بعد جنين الثورة بدأ يتكون من تلك الحادثة بشكل واضح وبدأ ينمو تدريجيا. في السنة الثانية وبنفس المناسبة في إحيائها الإمام الخميني رحمة الله عليه خطب خطابا أعنف من الخطاب السابق ضد شاه إيران، ووجه تحذيرات للحكومة وللشاه في ذلك الخطاب. طبيعي هؤلاء لم يتوقفوا، قامت قوة بنفس الطريقة في جوف الليل، أخذوا الإمام الخميني رحمة الله عليه ومعه بعض أقاربه ومنهم ابنه، وأخذوهم من بيته مباشرة إلى مطار طهران الدولي، مطار مهرآباد. هناك كانت طائرة عسكرية جاهزة لكي تسفر الإمام الخميني رحمه الله إلى تركيا بعد اتفاق بين الحكومة التركية اللي كانوا عسكر يحكموا ذاك الوقت وارتباطاتهم مع الأمريكيين، باتفاق بينهم وبين الحكومة الإيرانية أن يسفر هذا الإمام إلى تركيا. نزل في تركيا ثم حولوه إلى منطقة بورصة، بورصة من المناطق السياحية وفيها شيعة لأهل البيت، وفيها أيضا مسجد، على الأقل نحن زرنا مسجدا هناك لشيعة أهل البيت عليهم السلام، والذين هم هناك يعرفون أين كان سكن الإمام رحمه الله في تلك الفترة في منطقة بورصة. فبقي في هذه المنطقة مدة سنة كاملة. كان من نتائج هذه الفترة أن كتب كتاب الرسالة العملية، كتاب تحرير الوسيلة باللغة العربية، رسالته العملية في الأحكام. بعد مرور قريب سنة من ذلك صار القرار أن يسافر إلى العراق، ما كان تسفير هالمرة وإنما كان سفرا من تركيا إلى العراق وللذهاب إلى النجف. الأوضاع في ذلك الوقت في العراق ما كانت تمنع من مجيء الإمام الخميني رحمة الله عليه، فانتقل إلى العراق في حدود سنة 1365 ميلادية. انتقل إلى النجف الأشرف، بدأ درسه الاعتيادي باعتبار واحد من العلماء والفقهاء، فبدأ يدرس في مسجد يسمى مسجد الشيخ الأنصاري رحمه الله في النجف الأشرف، واجتمع حوله الطلاب الذين يعرفون شخصيته. كان من دروسه المهمة التي ترتبط بهذا الموضوع تدريس بحث الحكومة الإسلامية أو ما عرف بنظرية ولاية الفقيه. هل يجب في هذا الزمان السعي لإقامة الحكومة الإسلامية أو لا؟ أو لازم واحد ينتظر إلى ظهور الإمام الحجة؟ هناك روايات متخالفة متعارضة، كيف يمكن لنا أن نخرج بنظرية في هذا المجال؟ وما هي حدود اختيارات الفقيه العادل في هذا الزمان؟ الإمام الخميني بدأ سلسلة دروس على مستوى البحث الخارج في الفقه بعد بحثه لكتاب المكاسب. هذا البحث عادة يطرحونه على هامش أحد البحوث في مكاسب الشيخ الأنصاري رحمه الله، فطرح هذه المباحث، طبع الكتاب، عبر عن نظريته وعن فكرته أنه لابد وأن يسعى العلماء في هذا الزمان لإقامة الحكومة الإسلامية. رد الشبهات، رد الإشكالات، وطبع هذا الكتاب وانتشر، وكان يمثل أول دراسة في هذا الموضوع من هذا النوع في العصر الحديث فيما نعلم. بعدها بفترة